السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. أيها الإخوة الكرام، وانتقلت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من مرحلة هادئة إلى مرحلة قوية ابتداء من الهجرة التي هي أكبر حدث تاريخي يستحق أن تبدأ الأمة الإسلامية تاريخها من هذه الهجرة. فقد حولت مجرى التاريخ ورفعت رأس الأمة وأقامت دولة في المدينة، بدل أن كانوا أفرادا في مكة، وأصبحت هذه الدولة لها كيان، وابتدأت قصة الهجرة من أمر الله عز وجل وإذنه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يغادر مكة إلى المدينة. وكانت لها مقدمات، يأتي أهل المدينة للحج قبل الهجرة بعامين، ففي المرة الأولى جاء عدد محدود والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتفقوا هم وإياه ورجعوا لينشروا الإسلام وليمهدوا الطريق هناك. ثم جاءوا للمرة الثانية في الحج وكان العدد أكبر، فالتقوا عند العقبة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اللقاء الميمون والعهد الموثق بعهد الله عز وجل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يأتيهم إلى المدينة، ثم بعد ذلك يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحمون أنفسهم وأموالهم وأولادهم. وتم العهد والميثاق على ذلك، وألقي الستار على هذا الخبر حتى لا يتسرب إلى أهل مكة. وبعد فترة من الزمن حقق الرسول الأمين المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا الوعد، وأذن الله عز وجل له بالهجرة، ودعا أبا بكر رضي الله عنه أو زار الرسول صلى الله عليه وسلم وقت القيلولة أبا بكر ليخبره بما أذن الله عز وجل له فيه من الهجرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: هل في البيت أحد يعني يسمع الأخبار ربما ينقلها؟ قال: لا، ما فيه إلا أهلك يا رسول الله، التي هي عائشة رضي الله عنها، فكان قد عقد عليها ولم يبني بها إلا في المدينة، وكانت صغيرة السن رضي الله عنها. فقال: يا أبا بكر، أمرت بالهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة، يعني أكبر أمنية لأبو بكر رضي الله عنه أن يكون رسول الله. فقال: أنت صاحبي في هذه الرحلة. وكلف أبا بكر بأن يشتري بعيرين وأن يبحث عن رجل خريت يعرف الطريق ما بين مكة والمدينة، وأمره بأن يخفي الخبر، فأخفى الخبر. لكن الخبر وصل من المدينة إلى أهل مكة وأن محمدا سوف يغادر مكة إلى المدينة، وهذا خطر شديد، لأن أرزاق أهل مكة وقوافلهم تأتي من الشام وتمر بالمدينة في طريقها إلى مكة. وقالوا: لو هاجر محمد وانتقل من مكة إلى المدينة لأضر بتجارتنا ولهدد أموالنا. فقالوا: هذا حدث خطير لو ذهب محمد إلى مكة. فاجتمع صناديد مكة في دار الندوة التي كانوا يجتمعون فيها، ولما اجتمعوا حضر معهم شيخ كبير لا يعرفونه وهو إبليس لعنه الله، فجاء بصورة رجل نجدي وقال: أنا من أهل نجد، هل تسمحوا لي بأن أدخل معكم في هذا الأمر؟ ولا أدري لماذا اختار الشيطان صورة النجدي، لعله لشجاعتهم أو لعله لسلام، الله أعلم بذلك. فبدأوا يتشاورون، وهذا الشيخ الذي يزعم بأنه نجدي الشيطان جالس ساكت. بدأوا يتشاورون، كل يقول نقتله. فقال الشيخ النجدي: لو قتلتموه لقام عليكم بنو هاشم وقتلوكم. قالوا أو غيره قال هذا، قالوا نخرجه ونطرده. قال: تتبعه القبائل لو أخرجتموه. قالوا: إذا نكبله بالأغلال. قال: يأتي بنو هاشم ويفكون أسره. لكن قضية القتل لم تثر بعد. فقال الشيطان: أنا عندي الشيخ النجدي، هذا الشيخ الكبير، أنا عندي الذي تقمص صورة النجدي، قال: أنا عندي الحل، نقتله. قالوا: لو قتلناه لجاءت قبائل بني هاشم وأخذوا. قال: نأتي بعدة رجال من كل قبيلة رجل، ونعطيه سيفا ويقتلونه قتل رجل واحد، ويتفرق دمه في القبائل، ولا يستطيع بنو هاشم بن المطلب أن يطالبوا فيه. قالوا: هذا هو الرأي. اتفقوا على قتل رسول الله، ولا يباشر قتله رجل واحد فيكون ضحية لهذه القبيلة، وإنما جميع قبائل العرب الموجودة في مكة كلها تساهم، بحيث مجموعة يقتلونه في لحظة واحدة ويتفرق دمه في القبائل. المهم اتفقوا على ذلك. وقال الشيخ النجدي، الشيخ اللي بصورة النجدي: هذا هو الحل. اتفقوا على ذلك، وقرروا الليلة التي بلغهم بأنه سوف يهاجر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قرروا ذلك الأمر. فاتفقوا على هذا الأمر، ورسول صلى الله عليه وسلم علم بأن القوم قد اتفقوا، وكان قد نام في فراشه، وكان القوم يطلون عليه من شق الباب. فأمر علي بن أبي طالب، أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن ينام في فراشه في تلك الليلة، وخرج هو من عندهم من بيته وهم لا يشعرون، وذر التراب في عيونهم وهم لا يشعرون وعلى رؤوسهم. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، وكان قد عد راحلتين، واتفق مع عبد الله بن أريقط ليكون دليلا يعرف الطريق، وذهب الاثنان إلى الغار. أما الإبل التي سوف يركبونها فقد أطلقوها في الوادي، وابن أريقط يرعاها وينتظرهم حتى يخرجوا. وبقوا 3 أيام في غار ثور، والقوم بلغهم أن محمدا خرج من عند أيديهم، لأنهم قال محمد أنتم تحرسونه. لما قال في الصباح وجدوا علي بن أبي طالب، هم لا يريدون إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فسألوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى. فذهبوا إلى الغار بسلاح عظيم، غار ثور، جبل ثور هذا الغار. فوقفوا على حافة الغار، فكانت أسماء بنت أبي بكر خلال 3 أيام رضي الله عنها تأتيهم بالطعام، ثم كان راعي غنم يدافع عنهم، يمر بالغنم ليمحو فيه آثار الدخول إلى هذا الغار. ثم على قيل إنها نسجت العنكبوت نسجها على باب الغار حتى يعلم القوم بأنه غير. فوقف الجميع المسلحون على حافة الغار، ورسول داخل في داخله، وأبو بكر معه، ليس معهم رجل ثالث إلا الله عز وجل. فارتعد أبو بكر رضي الله عنه خوفا منهم. فلما انصرفوا وجدوا الغار، قال: هذا لم يدخل أحد، الغنم مرت من الأثر ولا فيه أثر، وهذه علامة عدم سكن الغار. لما انصرفوا قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى نعله أو إلى شراك نعله إلى موقع رجليه لرآنا. فرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله عز وجل: إلا تنصروه، وقد نزلت بعد ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، أي على أبي بكر، أما عن رسول الله فسكينته موجودة، وأنزل جنودا لم تروها، حال بينهم وبين النظر. وفي اليوم الثالث لما هدأ الطلب ويئس القوم وظنوا أن محمد قد وصل إلى المدينة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عبد الله بن أريقط، وذهب الجميع على 3 رواحل. وذهب عبد الله بن أريقط طريقا غير مسلوك في هذه الفترة. قال أهل مكة: لو محمد وصل المدينة لكان خطرا شديدا، لابد من أن ندفع 100 بعير لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. طبعا هذا طلب يسول له لعاب الناس. ما الذي حدث؟ جاء ذلك الرجل الطموع شديد الطمع وقال أنا آتي به، وكان رجلا فارسا شجاعا، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان الفرس سريعا أسرع من الإبل، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب لحقنا، فقال لا تخف، فدعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانغمست قوائم فرسه في الأرض، فقال يا محمد ادعو الله أن يخرجها ولا أمسك بسوء، فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنه طبع في مئة بعير فلحقه، فدعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد والله لا دعوت الله فأخرجني لا أمسك بسوء، فرجع إلى صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال كيف بك يا فلان إذا لبست سواري كسرى، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعده وهو رجل مشرك، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم بعلمه أن هذا الرجل سوف يهتدي وسوف يقاتل مع الأمة الإسلامية ويلبس سوار كسرى من الذهب، فقال هل أسلمت؟ قال لا لم أسلم، ولكني يا محمد سأكفيكم هذه الجهة ولن يمسك أحد بسوء بعد ما حصل. يعني رأى آية في آيتين مرتين تنغمس قوائم الفرس وتخرج بإذن الله عز وجل بسبب دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رجع الرجل فوجد أهل مكة يرغون ويزبدون ويبحثون عن الطريق الذي لحق الرسول، فقال لهم كفيتم هذه الجهة ابحثوا عن جهة أخرى. يقول له ذلك الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سوار كسرى، أنا نسيت اسمه في الحقيقة. ثم بعد ذلك في الأخير وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما معافى. أما أهل المدينة فقد وقصة هذا الرجل لما فتحت المدائن وكان سوار كسرى مع عمر الخطاب ألبسهما هذا الرجل، فتذكر بعدما هداه الله عز وجل تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا لبست سوار كسرى، فعرف أن هذه معجزة وآية عظيمة من آيات الله عز وجل ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أهل المدينة بقوا طيلة الأيام التي رسول صلى الله عليه وسلم في الطريق يخرجون كل يوم حتى تشتد عليهم الظهيرة، واليهود قالوا لهم سيأتيكم رجل مرسل من عند الله عز وجل، فكانوا إذا اشتدت عليهم الشمس رجعوا إلى المدينة. ذات يوم كان ذلك اليهودي على نخلة من نخلات المدينة ورأى مرسل قد أقبل ومعه أبو بكر على البعيرين والدليل، وإن كان كافرا لكنهم يحفظون العهد والميثاق، فنادى ذلك اليهودي يا قوم هذا صاحبكم قد أقبل، هذا حظكم قد أقبل، فإذا صلى الله عليه وسلم قد أقبل. وأبو بكر رضي الله عنه كان يظلله عن الشمس، كلما انحرفت الشمس من هنا أو انحرف الطريق جاء من جهة الشمس يظلل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا فأقبل أهل المدينة يرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينادون ويقولون بالأهازيج أقبل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ففرحوا فرحا جديدا وكانوا قد خرجوا بأطفالهم ونسائهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل صلى الله عليه وسلم في ديار بني عمرو بن سلمة التي هي مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى بقي رسول الله فيه حتى أسس المسجد وبنى المسجد قبل أن يدخل إلى المدينة. ثم بعد ذلك انتقل الموكب العظيم الذي يحيط ببعير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يقودها من قباء إلى داخل المدينة، كل يقول عندي يا رسول الحديد والمنع، القوة والمنع عندي يا رسول، تفضل عندنا يا رسول الله نحن سنحبيك. انظر يا أخي تغير الحال ما بين مكة والمدينة، أولئك يطاردونه ويخرجون مئة بعير لمن يأتي به حيا أو ميتا، وهؤلاء كل يجر خطام بعيره صلى الله عليه وسلم، يقول هنا القوة هنا الشوكة والمنعة عندنا يا رسول الله، فيقول دعوها فإنها مأمورة. ولم تبرك تلك البعير الموجهة من قبل الله عز وجل إلا في موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فلما بركت قال صلى الله عليه وسلم هنا نبني المسجد. وحتى أخواله بنو النجار كانوا يطلبوا صلى الله عليه وسلم، فقال لا إنها مأمورة ولم ينزل إلا في هذا الموقع. ثم بعد ذلك قال هذه الأرض، فقالوا لأيتام، فقال اشتروها، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشراء التي باركت فيها الناقة، وبنى فيها المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت دولة الإسلام في هذا المسجد. ووجد المدينة فيها اليهود وفيها المسلمون الذين اتقوا الإسلام قبل قدوم صلى الله عليه وسلم، ووجد فيها النزاع والشداد الشدائد والأوس والخزرج، والحروب السابقة كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج، داهس والغبراء، وكلها كانت بين الأوس والخزرج. فأول ما بدأ صلى الله عليه وسلم، انظر يا أخي للحكمة الباري سبحانه وتعالى التي أنزلها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ قبل أن يفعل شيئا آخر بين المهاجرين والأنصار، ثم آخى بين الأوس والخزرج، وجعل الأنصاري يستقبل واحد من المهاجرين ويجعلهم إخوة، وربما تقاسموا المال، ولربما تنازل أنصاري من أهل المدينة عن إحدى زوجاته لرجل مهاجر ليست له زوجة، طلقها ليتزوجها ذلك الرجل من المهاجرين، وعلى هذا أصبحت هناك الأخوة. أما اليهود فهم العدو اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رفضوا دعوته، من رفض منهم هذه الدعوة. أما هؤلاء فإنهم قد عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث إن شاء الله في حلقة لاحقة عن المجريات الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.